بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه فيما يتعلق بإفادة التواتر لليقين لا يوجد خلاف بين الاتجاهات وبين الاتجاهين اللذين عرضنا لهما، يعني المدرسة الأرسطية والاتجاه الأرسطي يعتقد أن التواتر يفيد اليقين، والاتجاه الذاتي والمذهب الذاتي أيضا يعتقد أن التواتر يفيد اليقين. من هذه الجهة لا فرق. نعم، بينا ما هو اليقين الذي يستفاد من التواتر على أساس المذهب الذاتي، واليقين المستفاد من التواتر على أساس المذهب العقلي أو المذهب الأرسطي. إنما الكلام بين هذين الاتجاهين على أي أساس يفيد التواتر اليقين، فإن المنهج الأرسطي يعتقد على أساس قياس من الشكل الأول صغراه اجتماع عدد معين على الإخبار، وكبراه اجتماع هذا العدد على الكذب، ممتنع عقلان، والنتيجة أن هذه القضية تفيد اليقين. ولكن المنهج الذاتي والمذهب الذاتي اختار طريقا آخر، بيانا آخر لتفسير اليقين المستفاد من التواتر، يمر بمرحلتين: مرحلة التوالد الموضوعي وهو تجميع القرائن الاحتمالية، ثم مرحلة التوالد الذاتي وهو الانتقال من الدرجة العالية من التصديق إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الجزم واليقين والعلم. قلنا هناك شواهد، ومن أهم الشواهد أننا نجد أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر في سرعة حصول اليقين من التواتر وبطء حصول اليقين من التواتر، وهذا يكشف لنا عن أن اليقين المستفاد من التواتر قائم على حساب الاحتمال، وإلا لو كان قائما على أساس التفسير الأرسطي لما كان ضرورة أو لما كان هناك أي معنى لدخول هذه العوامل في سرعة حصول اليقين أو بطء حصول اليقين. وقسمنا هذه العوامل إلى قسمين: عوامل موضوعية أشرنا إليها في البحث السابق، وعوامل ذاتية. فيما يتعلق بالعوامل الموضوعية أشرنا إليها فيما سبق، أما العوامل الذاتية، العوامل الذاتية أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وأشرنا إليها أيضا نحن في هذا الكتاب المذهب الذاتي، ولكنه من المواضع التي أشار إليها هو المجلد الرابع صفحة 334، هناك أو 333، هناك مجموعة من العوامل الذاتية العامة. من هذه العوامل الأساسية حالة الوسوسة والبطء الذاتي للذهن. التفتوا جيدا، تارة أن الإنسان سوي متعارف، يعني لو فرضنا على سبيل المثال في قضية معينة لكي يحصل اليقين بها نحتاج إلى 50 إخبار، لأن القضية متعارفة ويكفي فيها 50 إخبار لحصول التواتر وإفادة اليقين. هنا الناس بالنسبة إلى مثل هذه القضية يمكن أن تكون لهم حالات ثلاث. الحالة الأولى حالة الوسوسة، يعني أن بعض الناس بطيئي التصديق، يعني عندما تقام له قضية عند الآخرين يكفيه فيها 50، هو لا يكتفي بال50 وإنما لابد أن يوجد عنده ماذا؟ 100 مثلا. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي حالة قطع القطاع، وهو أنه بعكس حالة الوسوسة بسرعة يحصل له اليقين، بمجرد أن يخبره إخبارين أو ثلاث أو خمس أو عشرة. وأنا أتصور أن الإنسان في تعامله مع الناس هذه الحالة تتضح له، بأن الناس بعضهم بطيئوا التصديق، وخصوصا أولئك الذين يحاولون أن يشتغلوا بقضايا الشبهات والتشكيكات، وتجد بأنه لكي يحصل له التصديق بشيء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عدد أكبر لحصول اليقين من هذه الإخبارات. والعكس بالعكس، أن بعض الناس تجد بأنه بمجرد إخبارين ثلاث أربع يحصل له ماذا؟ يحصل له اليقين ويحصل له القطع. نحن لا نتكلم عن هذه الأمور، نتكلم عن الحالة السوية. إذن العامل الذاتي الذي يؤثر، طبعا هذه العوامل كما بينا في المقدمة نريد أن نقول أن هذه خير منبه على أن حصول اليقين مرتبط ماذا؟ مرتبط بحساب الاحتمالات. وإلا إذا لم يكن حصول اليقين في التواتر مرتبط بحساب الاحتمال، لماذا أن الحالة النفسية تؤثر عند الإنسان في حصول اليقين بطئا وسرعة؟ لذا قال حالة الوسوسة والبطء الذاتي، فإن الناس يختلفون في سرعة حصول اليقين لهم وبطئه اختلافا ذاتيا، مع حتى مع وحدة الدليل الموضوعي. هذا العامل الأول. العامل الثاني الذي يوجد في المقام، نعم، لا مو في المرتبط بالقضية، قلنا بأن القضية واحدة، وهو أنه فلان الآن جاء فلان، افترضوا في حالة معينة وجاء فلان، هذه جاء فلان قضية واقعية، لا أنه بها مشكلة، ليست مرتبطة بالمخبر به، وإنما هذه الحالة مرتبطة ماذا؟ ها؟ بالمصدق، لا بالمخبر ولا للمخبر به، وإنما مرتبطة بمن؟ بمن يحصل له التصديق، فهي حالة مرتبطة ماذا؟ بالمصدق لا بالمخبر به. العوامل الموضوعية أشرنا أنها بعضها مرتبطة بالواقع الموضوعي، بالقضية المخبر عنها، وبعضها مرتبطة ماذا؟ بالمخبرين عن تلك القضية. الآن لا بالمخبرين مرتبطة لا بالواقع الموضوعي، وإنما مرتبطة بمن؟ بمن أنت الذي تريد أن تصدق هذه الإخبارات. الحالة الثانية وجود الشبهة في المقام. الإنسان إذا كان ذهنه في قضية معينة، تارة أنت تلقي عليه هذه الإخبارات وهو خالي الذهن، هنا يحتاج إلى 20 إخبار، 30 إخبار، 50 إخبار لكي ماذا؟ لكي يحصل له اليقين. وأخرى لا، تلقي هذه الإخبارات على شخص وهو معبأ في الرتبة السابقة بمجموعة ماذا؟ من الشبهات المانعة والمضادة لحصول ماذا؟ لحصول الاعتقاد والتصديق بمثل هذه القضية. وأتصور من الناحية الواقعية هذا الأمر واضح، وهو أن الإنسان إذا كان معبأ من الناحية من الناحية النفسية والفكرية بمجموعة من الشبهات التي تمنع حصول التصديق بتلك القضية، فمن الواضح، وهذا أنا أتصور بأنه أنت عندما تأتي إلى المخالفين لمدرسة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تجد بأن أذهانهم ممتلئة بمجموعة ماذا؟ بمجموعة من الموانع والشبهات التي تمنع من حصول ماذا؟ من حصول اليقين أو التصديق الأعلى من الإخبارات الموجودة في الكتب. لذا أنا وأنت في جملة من الأحيان نستغرب، نقول مع أن هذه الكتب مملوءة بمثل هذه البيانات لبيان فضائل أهل البيت، لماذا أن هؤلاء لا يصدقون؟ لا يصدقون. طبعا أنا لا أريد أن أتكلم أنه جميعا لا يوجد عندهم غرض، لا لا لا، بعضهم مغرضين، ولكنه أنا أتكلم الحالة العامة. الحالة العامة أن هذا في الرتبة السابقة مشبع، ماذا؟ مشبع بمجموعة من الأفكار، بمجموعة من الاعتقادات تمنعه ماذا؟ تمنع أن تكون هذه الإخبارات مورثة لليقين والتصديق الأعلى عنده. طبعا ليس هناك العكس، وبالعكس أيضا أنا وأنت أيضا كذلك، عندما توجد عندنا ذهنية ومجموعة من الشبهات والإشكالات، إما على فكرة معينة، وإما على شخص معين، فعندما تنقل إلينا مجموعة من القضايا المرتبطة بذلك الشخص، نجد أنه من الصعوبة بمكان أن نعتقد ماذا؟ أن نعتقد بذلك. وأتصور بأن هذه القضية واضحة، أنتم عندما تأتون إلى بعض الأجواء الموجودة في حوزاتنا العلمية تجد أن البعض معبأ بشبهات إزاء ماذا؟ ها؟ إزاء الفلسفة، أو إزاء البحث العقلي، أو إزاء البحث العرفاني، أو إزاء بعض الأبحاث الموجودة عند الاتجاهات الأخرى، محبأ مملوء في ذهن مجموعة ماذا؟ مجموعة من الشبهات. يعني عندما يأتي ويقرأ كتاب الفصوص، أو يقرأ كتاب الأسفار أو غيرهما، أساساً كل ما توجد من أفكار إيجابية وتحقيقات عالية لا يلتفت إليها. أما إذا وجد فد جملة من هذه الجمل الذي فيها ماذا؟ ها؟ محل الشبهة ومحل الإثارة ومحل الإشكال، تجد أنه يقول انظر إلى هؤلاء ماذا يقولون، هؤلاء لا دين لهم، لأنه في الرتبة السابقة هو ماذا؟ هو معبأ. من هنا بعد لا يحمل أيضا، لا يوجد مثل هذا الإنسان قدرة على التوجيه أيضا، وقدرة على التبرير أيضا، أبدا أبدا، وإنما يكفيه أدنى إشارة لإثبات هذا المدعى. هذا أيضا له أثر كبير في مسألة سرعة اليقين وبطء ماذا؟ وبطء اليقين. لذا قال وجود الشبهة، أن يكون الإنسان معتقدا بالخلاف بحيث أصبح له ألفة وعادة ذهنية بالخلاف، فإنها قد تشكل مانعا ذاتيا تقف أمام سرعة حصول اليقين من التواتر. هذه همتنا عامل ثاني. والعامل الثالث اللي هو عامل مهم جدا ولا يخلو منه إنسان، هذا العامل القائم على أساس المثل المعروف، المثل العراقي المعروف، حب وحشي وابغض وكره وحشي، هذا الأساس، وهو أنه العاطفة والارتباط القلبي. يعني أن الإنسان عندما يعتقد، افترض على سبيل المثال، بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه المقامات التي لا عد لها ولا حصر، مثل هذا الإنسان الذي عاطفته وميله وارتباطه القلبي بإثبات مثل هذه المقامات لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا بعد لا، عندما يقرأ أي رواية من أي مكان ومن أي كتاب ومن أي مصدر، بعد يبحث عن السند لحصول اليقين أو لا يحصل، لا يبحث، لا يقول بأنه الرواية قالت هالشكل. هسه أنت لو ترجع لتجد هذه الرواية إما لا سند لها، وإذا لها سند فهي سند خبر واحد، وإذا خبر واحد فلعله غير موثوق، وإذا كان موثوق فهو لا يفيد إلا الظن، وإذا كانت خمسة روايات فهي لا تفيد إلا الإطمئنان. ولكن لأن ألفه وعاطفته ووجدانه القلبي بهذا الاتجاه، فهو ماذا؟ ها؟ فهو مباشرة بمجرد حصول أدنى مناسبة وأدنى إشارة يحصل له ماذا؟ يحصل له اليقين ويحصل له القطع. والعكس بالعكس أيضا نفس الكلام، أنت عندما تبغض شخصا، بعد لا يمكنك بأي شكل من الأشكال أن تقبل فيه حسن ماذا؟ حسن واحد. وهذه هي المشكلة، هذا الحاجز النفسي إن صح التعبير، أو الحاجز العاطفي الذي يمنع مسألة الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المسلمين واقعا، لأنه كل الأطراف معبأة من الناحية النفسية والعاطفية باتجاه ماذا؟ ها؟ باتجاه الطرف الآخر. هذه التعبئة النفسية، مو التعبئة الفكرية، التعبئة النفسية والعاطفية هواي أقوى من التعبئة ماذا؟ من التعبئة الفكرية، لأن التعبئة الفكرية والتعبئة الكلامية هذه قابلة للبحث. نجلس أنا وأنت ونحن أبناء الدليل مولانا نبحث، فإما ننتهي بهذه النتيجة وإما بتلك النتيجة. أما إذا كانت التعبئة تعبئة عاطفية وتعبئة نفسية وجدانية اللي هي عموما موجودة عند من؟ عند عموم الناس، هذه بعد يمكن البحث عنها في فكريا وثقافيا وعقلانيا أو لا يمكن. أنا لعله أضرب المثال واضح للإخوة، كثير من الناس لو أنت تأتي أمامه وتناقش أهم المسائل المرتبطة بالتوحيد قد لا يجد أي حزازة، قد لا يجد أي حزازة، ولكنه إذا يريد هذا الإنسان يناقش بعض المظاهر والشعائر الحسينية ويقول بأنه هذه فيها ما فيها، تجد أنه تثور الثائرة أو لا تثور، ها؟ أصلا يتهم بمختلف الاتهام، مع أن نفس هذا الشخص ده يتكلم في مسائل وأهم، مسائل التوحيد، في مسائل الإمامة، ولكن لأنها مسائل فكرية عقائدية عقلية هو لا تعنيه شيئا، لذا بالنسبة إليه لا يمثل أي مشكلة. إذن التفتوا جيدا هذا العامل. أنت عندما تريد، أنا أريد أعطي هذه العوامل بعد عملي يا إخوة، يعني عندما ترجعون إلى الروايات وتريدون من خلالها أن تحصلوا الإطمئنان، تحصلوا اليقين أو إلى غير ذلك، حاولوا أنه هذه العوامل تأخذوها بعين الاعتبار. لا يقول لنا قائل هذا الإنسان اللي عادة يستجيب للأمور الغريبة في حياة أهل البيت، أكو بعض طبقة من الناس أصلا عادة تفاعلها مع ماذا؟ فقضايا منقولة عن أهل البيت، ولكن قضايا ما هي؟ قضايا غريبة عجيبة غير منطبقة مع الواقع. هذا الإنسان عنده هيك ارتباط عاطفي بأهل البيت، أدنى قضية يريد أن يوصلها إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين والتواتر ونحو ذلك. لذا العامل الثالث يقول العاطفة، فإنها أحيانا تحكم على الإنسان وعقله، فيما إذا كانت القضية المتواترة على خلاف عاطفته وطبعه فتكون حجابا بينه وبين حصول اليقين، فيبطئ ماذا؟ فيبطئ حصول اليقين. وقلت لك أنت الآن عندما تذهب إلى الاتجاه الآخر تجد هذه القضية واضحة جدا. طبعا أنا لا أريد أن أقول أنه فينا لا توجد، لا موجودة عند الجميع، عند الآخرين بالنسبة إليهم الأول والثاني والثالث مولانا فوق أمير المؤمنين، ويصرحون بذلك، يصرحون بذلك. هذه القضية أنا مرارا راجعتها في كلماتهم. هم عندما يتهمون الشيعة بالغلو، مرادهم تدرون من الغلو ما هو؟ البعض يتصور بأن هؤلاء عندما يتهمون الشيعة بالغلو يعني أنه الشيعة يقولون بألوهية من؟ علي بن أبي طالب، أو يقولون بأنهم أفضل من الأنبياء. لا، هذا مو مقصودهم. القائلين بأن الشيعة قائلين بالغلو لأنه يعتقدون من قال بأفضلية علي على الأول والثاني فهو شيعي مغالي. التفتوا إلى النقطة، ومن قال بأفضليته على عثمان فهو شيعي حتى لو كان ابن أبي الحديد المعتزلي. لذا يتهمون ابن أبي الحديد المعتزلي بأنه ماذا؟ شيعي، مع أنه هو يصرح في مقدمة كتابه أنه هو ماذا؟ هو يعتقد بصحة خلافة الأول، ولكن يعتقد بأفضلية ماذا؟ بأفضلية علي على باقي الخلفاء. لذا يتهمونه بأن هذا ماذا؟ هذا شيعي، لأنه أساساً البعض قلت لك لا يعرف اصطلاحهم عندما يسمعهم انه هذا يقولون ان الشيعة يغالون، نحن لا نغالي. ما تشوفون في بعض الفضائيات يصرحون يؤكدون على هذه الكلمة، نحن لا نغالي في اهل البيت. البعض يتصور لا نغالي يعني ماذا؟ يعني نحن لا نعتقد بألوهيتهم وعصمتهم. لا لا لا، مقصودهم أنهم نحن ننزلهم بحسب اعتقادهم أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام موقعه في مراتب الفضل والمقام العلمي والدين والتقوى والزهد هو أدنى ماذا؟ حتى من عثمان. هذا الذي يعتقده. لذا كلمة كبيرة قالها ابن أبي الحديد، وهو أنه مع ذلك قال بصحة، مع أنه قال بصحة خلافة الأول، يقول إلا أننا نقول ماذا؟ ها؟ بأفضلية علي عليه أفضل الصلاة والسلام على باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا. خب هذا الإنسان اللي واقعا ربي بهذا الاتجاه، ثقف بهذا الاتجاه من الناحية العاطفية والإيمانية والفكرية والوجدانية، عبئ بهذا الاتجاه، بينك وبين الله أنت تستطيع من خلال ذكر قضية أو قضيتين أو ثلاثة عن الأول أو الثاني أو الثالث في بيان بعض معايبه، مساوئه، مثالبه، تستطيع أن تورثه اليقين وتوصله إلى اليقين. ها؟ أبدا، لأنه هذا الاعتقاد، هذه العاطفة، هذا الارتباط يمنع ماذا؟ يمنع أن تكون هذه المفردات. إذا هذه المفردة عندك نسبة الصحة والخطأ فيها 50%، ها، هو بالنسبة إليه هذه المفردة التي تبين المعايب والمثالب لا تساوي واحد ماذا؟ واحد من 1000. فإذا أنت كنت تحتاج إلى 20 نفر لكي يحصل لك التواتر، هو يحتاج إلى ماذا؟ هو يحتاج إلى 1000 نفر، ومع ذلك أيضا يشكك. لماذا؟ لماذا تجد هذه التشكيكات؟ أنا ما أستطيع أن أقبل أن كل هذه التشكيكات، خصوصا من عموم الناس، أن قائمة على أساس عناد وماذا؟ وغرض مسبق، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا لا أبدا، ليس كذلك. كما عندنا أنا وأنت أيضا كذلك. أنا وأنت الآن كثير من القضايا التي نؤمن بها أساسا ماذا؟ التعبئة العاطفية، التعبئة الوجدانية، هذا الجو الذي نعيش فيه هو الذي أورثنا مثل هذه الاعتقادات. وإلا اعتقادات عموم الناس عندنا من أتباع مدرسة أهل البيت قائمة على أسس فكرية؟ ها؟ أبدا، وإنما قائمة على أسس ماذا؟ عاطفية، وجدانية، أجواء تحكم هذه. لذا أنت عندما جنابك تدخل في أي بحث واقعا، سواء كان مرتبط بالتأييد أو مرتبط ماذا؟ ها؟ مرتبط بالمخالف، بالمؤيد أو المخالف، أخذ بعين الاعتبار هذا البعد العاطفي أو هذا البعد الوجداني، حتى على أساسه تقرر بأنه واقعا هذه تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين. من مجموع هذه العوامل أتصور بنحو واضح اتضح لنا بأنه أساسا التفسير الذي قدمه المنهج الأورسطي لإفادة التواتر اليقين، هذه المجموعة العوامل الموضوعية والذاتية تنبهنا على قضية أساسية، أن هذه العوامل لها مدخلية في سرعة حصول اليقين من التواتر وعدم سرعة الحصول أو بطء حصول اليقين من التواتر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اليقين الذي يستفاد من التواتر قائم على أساس ماذا؟ تجميع القرائن الاحتمالية، يعني على النظرية التي أسس لها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تفسير اليقين، للنظرية التي أسس لها المنطق الأورسطي. هذا تمام الكلام أيضا في هذه القضية. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو لعله البحث الأخير من بحث التواتر، ولعله نوفق إن شاء الله أن ندخل إلى بحث حجية خبر الواحد، وهو بيان أقسام التواتر. أكو بحث آخر مرتبط بالتواتر مع الواسطة والتواتر بلا واسطة، ليس بحث مهم، يمكن للإخوة أن يراجعوا، ولكن البحث المهم أتصور هو بحث أقسام التواتر. مقدمة لابد أن تعرفوا أنه من الناحية المنطقية وخصوصا المنطق الأورسطي لا معنى لأن نقول بأن التواتر له أقسام بعضها أقوى وبعضها ماذا؟ وبعضها أضعف. لماذا؟ باعتبار أن هذا الحد الأوسط في التواتر إذا كان موجودا فالتواتر موجود والتواتر يفيد ماذا؟ يفيد اليقين. إن لم يكن هذا الحد الأوسط موجودا فالتواتر غير موجود فلا يفيد اليقين. من الناحية المنهجية، التفتوا إلى هالنقطة، من الناحية المنهجية بناء على التفسير الأورسطي للتواتر هو أن هذا الحد الأوسط، لأنه أرجعوه إلى قياس من الشكل الأول، هذا الحد الأوسط في القياس إما موجود وإما ماذا؟ وإما غير موجود، لا توجد فيه حالة ثالثة، إما أن الحدوث متحقق، إما أن التغير متحقق، وإما ماذا؟ وإما غير متحقق. لا يعقل أن نقول أن التغير موجود بدرجة 30 وغير موجود بدرجة ماذا؟ 70، ولكن هناك التغير موجود بدرجة 70 وليس موجود بدرجة ماذا؟ 30. فهناك الحدوث أقوى وهنا الحدوث ماذا؟ أضعف. يعقل هذا ولا يعقل؟ لا يعقل. هناك تقول العالم متغير وكل متغير ماذا؟ حادث. فالعالم ماذا؟ فالعالم حادث، والعالم حادث، الحادث يحتاج إلى محدث. ها؟ العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث. من الواضح أن الحد الأوسط وهو التغير، أو الحد الأوسط وهو الحدوث، هذه فيها حالة تشكيكية أقوى وأضعف أو لا توجد؟ لا توجد. كذلك في المنطق الأورسطي بناء على التفسير الأورسطي لإفادة اليقين من التواتر، نقول إما موجود وإما ماذا؟ وإما غير موجود. إن كان موجود يفيد اليقين، وإن لم يكن موجودا فلا يفيد ماذا؟ اليقين. هذا ضمن ماذا؟ ضمن المنهج التفسير الأورسطي للتواتر. ولكن عندما نأتي إلى الأصوليين بحسب فطرتهم ووجدانهم لم يتعاملوا مع التواتر بهذه الطريقة، وهذا خير شاهد، خير منبه على أنه بحسب وجدانهم كانوا يجدون أن التواتر له قسم واحد أو له أقسام، وهذا يكشف على أن التواتر كان قائم على في أذهانهم في 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 اللاشعور عندهم، كان قائم على أساس المنطق الأورسطي، لو قائم على أساس نظرية الاحتمال، مع أنهم على نظرية ثانية. أحسنتم، تجدهم أنهم قسموا التواتر إلى التواتر اللفظي والتواتر ماذا؟ المعنوي، والتواتر ماذا؟ الإجمالي. طبعا يكون في علم الإخوة هذا التقسيم ليس تقسيما مرتبط بعلم المنطق، علم المنطق لا يوجد فيه التواتر، التواتر امتناع اجتماع هذا العدد على الكذب، إذا وجد هذا العدد فيمتنع اجتماعهم، لم يوجد هذا العدد فلا يمتنع اجتماعهم، بعد أقسام لا يوجد له. ولكن عندما جاء هذا التواتر، يعني انتقل من علم المنطق إلى علم الأصول إلى أو إلى علم الحديث، انقسم عند الأصوليين أو اصطلحوا عليه على تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر ماذا؟ إجمالي. طبعا أيضا في كلماتهم لا يوجد فد شيء واضح والضوابط واضحة لهذه الأقسام، ولكن بنحو الإجمال يمكن أن يقال التواتر اللفظي فيما لو أخبر هؤلاء المجمعون أو هؤلاء المخبرون أجمعوا أو أخبروا بقضية معينة واجتمع نقلهم على لفظ معين، كما يقال عادة مثلا في مسألة حديث غدير مثلا، أو مسألة حديثي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أكو اتفاق ماذا؟ على هذه اللفظة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، خصوصا هذا الحديث الثاني اللي حتى أولئك الذين أنكروا تواتر حديث الغدير آمنوا بأن حديث المنزلة من الأحاديث ماذا؟ من الأحاديث المتواترة. يعني ابن تيمية من المنكرين لتواتر ماذا؟ حديث الغدير، ولكنه يعتقد مع ذلك بأن حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة. ومن الواضح بأن هذا الحديث يوجد تواتر ماذا؟ على لفظ معين، على قضية، أو على سبيل المثال لو كنا وكما نعتقد نحن فيما يتعلق بحديث الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم القدر المتيقن منا، وهو أنه إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا القدر منا متواتر لفظا. نعم بعد ذلك وقع الخلاف بأنه هذا كتاب الله وعترتي أو كتاب الله ماذا وسنتي، وإن كان عندنا بالنسبة إلينا المتواتر هو ماذا كتاب الله وعترتي. إذن هذه الألفاظ. فإذن تارة أن الإجماع وأن الإخبار ينصب على ماذا؟ على لفظ معين، وهذا هو التواتر، اسمه على اسم على مسمى التواتر اللفظي. ما هو التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي هو أنه أيضا إجماع واجتماع المخبرين على قضية واحدة، ولكنه هذه القضية الواحدة لم تنقل بلفظ واحد، وإنما نقلت ماذا؟ ها؟ نقلت بألفاظ مختلفة ولكنها تشير إلى مضمون واحد وإلى معنى ماذا؟ وإلى معنى واحد. إذن ما الفارق بين التواتر اللفظي وبين التواتر المعنوي؟ الفارق أنهما في اللفظي اللفظ أيضا متواتر، أما في المعنوي اللفظ بعد ماذا؟ ليس بمتواتر، لأنه هذا ينقل قضية واحدة، هي المصب مصب ماذا؟ مصب واحد، قضية واحدة يخبر عنها الجميع، ولكن كل يخبر عن تلك القضية بطريقة خاصة، كما يقال في مسألة ماذا؟ في مسألة نفس حديث الثقلين. هناك بحث في أن هذا متواتر، حديث الثقلين متواتر لفظا ومتواتر ماذا؟ معنا ومضمونا، باعتبار أنه هناك تعابير متعددة ولكن كلها تشير إلى حقيقة واحدة. هذا من قبيل ما يقال في الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. هناك في القرآن يقولون بأن القرآن معنا ولفظا ممن؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. أما في الحديث القدسي ما هو؟ ها؟ لفظا من قبل الله؟ لا لا أبدا، ولكن المعنى ماذا؟ المعنى من قبل الله. في التواتر المعنوي المعنى واحد أبدا لا يختلف، ولكن الألفاظ ماذا؟ ألفاظ متعددة، لأن هؤلاء نقلوا المعنى، نقلوا تلك الحقيقة وتلك القضية، نقلوها بالمعنى ولم ينقلوها ماذا؟ باللفظ. هذا التواتر المعنوي. التواتر الإجمالي ما هو؟ التواتر الإجمالي وهو أنه القضية التي ينقلونها مختلفة. هذا ينقل، افترضوا على سبيل المثال زهد علي عليه أفضل الصلاة والسلام، علم علي عليه أفضل الصلاة والسلام، حله للمشاكل العلمية. أنت عندما تأتي إلى صدر الإسلام، يعني مذ الأول والثاني والثالث، ما من معضلة إلا وحلها بيد من؟ ها؟ بيد أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى قيلت تلك المقولات المشهورة ومتداولة في الكتب. ولكنه أنت عندما تأتي إلى هذه القضايا تجد أنها هل هي مشتركة لفظا؟ ها؟ لا، هذه تتكلم في باب مرتبط بالزنا، هذه تتكلم في باب مرتبط ماذا؟ بتقسيم الإرث، وكل واحد تتكلم. إذن ليست لا يوجد فيها لفظ معين، توجد فيها قضية واحدة، ها؟ وقضايا متعددة، قضايا متعددة، هذا يتكلم عن قضية، ذاك عن قضية، ذاك عن قضية ثالثة. نعم فيها مدلول التزامي أو تضمني، كلها تشير إلى مصب واحد، وهو أن علي كان أعلم ماذا؟ أعلم الصحابة وأعلم أهل زمانه، لأن كلها تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة. عندما يأتي الصابئة أمير المؤمنين يحل المشكلة، عندما يأتي اليهود أمير المؤمنين يحل المشكلة، عندما يأتي المسيح أمير المؤمنين يحل المشكلة، وهكذا في شجاعة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن أنت قد في قضية من القضايا، في مسألة افترضوا ما فعله بعمر بن مود العامري في الخندق، قد لا يحصل عندك تواتر في نفس هذه القضية، ولكن شجاعة علي متواترة أو غير متواترة؟ شجاعة علي متواترة. هذا التواتر أي نوع من أنواع التواتر؟ التواتر اللفظي؟ الجواب كلا. التواتر المعنوي يعني قضية واحدة ونقلت إلينا متواترة ولكن بألفاظ متعددة؟ الجواب كلا، قد تكون موجودة، ولكنه أنا دا أتكلم ماذا؟ عن التواتر الإجمالي. ما هو التواتر الإجمالي؟ وهو أنه الكل، كل هذه القضايا عندما نجمعها نصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن علي إذا كان يبارز أحدا فكان ماذا؟ كان هو الغالب. هذا التقسيم الموجود في كلمات الأصوليين وكلمات أهل الحديث أيضا، تواتر اللفظي، تواتر الإجمالي، التواتر المعنوي، والتواتر ماذا؟ والتواتر الإجمالي. طبعا الموجود في كلماتهم بأن التواتر اللفظي أقوى من التواتر ماذا؟ المعنوي، والتواتر المعنوي أقوى ماذا؟ من التواتر الإجمالي. ما معنى الأقوائية هنا؟ المعنى الأقوائية هنا هو أنه إذا كنا نحتاج في التواتر اللفظي إلى 10، ففي التواتر المعنوي نحتاج إلى ماذا؟ 20، وفي التواتر المعنوي، في التواتر الإجمالي نحتاج إلى ماذا؟ إلى 30. يعني إذا كان إخبار 10 في التواتر في القضايا اللفظية يورث اليقين في القضايا أو في التواتر المعنوي، إخبار 10 يكفي أو لا يكفي؟ ها؟ لا يكفي. إذا كنا في القضية أو في التواتر المعنوي نحتاج إلى 20 لكي يحصل التواتر ويحصل اليقين، في التواتر الإجمالي يكفي إخبار 20 أو لا يكفي؟ ها؟ لا يكفي. هذا بيان الموجود في كلمات الأصولية. إيش قد عندنا واحد؟ 5 دقائق. إلا أنه أنا فقط عنون الحديث إن شاء الله تتمته إلى البحث اللاحق. إلا أن هذا التقسيم وهذا البيان واقعا لا يمكن بهذه الطريقة قبوله، وإنما لابد أن نبين النكتة. هل أن لللفظ بما هو لفظ خصوصية حتى إذا كان التواتر لفظيا فهو يكون أقوى، بنحو يكون لللفظ بما هو لفظ ماذا؟ خصوصية. فإذا لم يكن اللفظ موجودا بعد يكون أضعف ماذا؟ من قسم آخر. ظاهر هذا البيان هو ماذا؟ هو أن الإخبارات إذا اجتمعت على لفظ معين فماذا؟ فهو أقوى، أما إذا لم تجتمع على لفظ معين فهو أضعف. هل هذا معناه أن اجتماع الإخبارات على لفظ يعني أن اللفظ له مدخلية مثلا؟ أو أن هناك نكتة أخرى؟ إذا اتضحت تلك النكتة سوف يتضح بأنه لا، إنما ذكروا التواتر اللفظي أنه الأقوى باعتبار أنه يحقق المصداق الأوضح لتلك النكتة، مو أن الاجتماع على اللفظ بما هو لفظ ماذا؟ له مدخلية، بنحو إذا لم يكن اجتماع على لفظ معين فسوف يكون أضعف. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هناك نكتة. هذه النكتة إذا وجدت فإن التواتر يكون أقوى، يعني نحتاج إلى عدد أقل لحصول اليقين من التواتر. ومن أوضح مصاديق هذه النكتة هو أين يتحقق؟ ها؟ في التواتر اللفظي. يعني إذا كان القضية المخبر عنها قضية ماذا؟ اجتمعوا على ألفاظها. ومن هنا، من هنا قد نصل في بعض الأحيان نجد بأنه مع أنه لا يوجد هناك تواتر لفظي، يعني لا يوجد اجتماع على لفظ، ومع ذلك يكون الإخبار والتواتر أقوى ماذا؟ أقوى من التواتر اللفظي إذا وجدت تلك النكتة. ما أدري واضح ولا؟ يعني نحن ندور مدار تلك النكتة، كلما كانت موجودة فحصول اليقين من التواتر أسرع. من مصاديق حصول تلك النكتة هو ماذا؟ ها؟ إذا كان الاجتماع على لفظ معين. وهذا لا يعني أنه إذا لم يكن لفظ معين إذن دائما يكون ذلك الاجتماع على غير اللفظ يكون أضعف مما لو كان اجتماع ماذا على لفظ. هذه النقطة لابد أن نقف عليها إن شاء الله، بحثها يأتي. والحمد لله رب العالمين.